الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
القصف يتجدد على الجنوب، إصابات إثر استهداف منزل في ميس الجبل، وشهيد الجيش إلى مثواه الأخير. الراعي إلى الجنوب غدا، ومجلس المطارنة ما زال منعقدا. جعجع بيان حماس لم يصدر لولا توقيع حزب الله، وعلى الحكومة الضغط عليه لوقف هذه المهزلة. المعارضة الشيعية تنضم للجبهة السيادية. مذكرة ربط نزاع مع الدولة من 11 مصرفا، ووفاة شخصين بحريق في مستيتا. بوتين في الإمارات قبل السعودية. التفاصيل مع ريتا الهندي وجمانة صغيب مراد. تسابق الحرب المدمرة في غزة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وتتسارع الدعوات الدولية والمحلية لضبط الأوضاع وعدم تفلتها في لبنان، وهو ما تترجمه حركة الموفدين باتجاه بيروت واللقاءات التي تعقد مع كافة الأطراف لعدم جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. فدعوات للالتزام بالقرار 1701 يقابلها حزب الله بتكثيف عملياته العسكرية وفتح الباب على غاربه أمام المنظمات المسلحة للمشاركة بعمليات القصف من الجنوب في إعادة لمشهد الستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وبيان حركة حماس الداعي للانضمام إلى طلائع طوفان الأقصى ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة لم يكن ليصدر لولا موافقة وتوقيع حزب الله عليه، على حد ما جاء في بيان رئيس حزب القوات اللبنانية، وفي وقت تنشط فيه الاتصالات لمعالجة أزمة الشغور المحتمل في قيادة الجيش على مستوى مجلسي الوزراء والنواب. تواصلت الاشتباكات على طرفي الحدود في الجنوب التي يزورها البطريرك الراعي غدا.
إذن سجلت إصابات إثر استهداف صاروخ إسرائيلي منزلا في بلدة ميس الجبل، وتم استهداف موقع الرادار في مزارع شبعة بعدد من الصواريخ. إلى ذلك استهدفت إسرائيل بالقذائف المدفعية أطراف بلدات الفرديس، رشي الفخار، مزرعة حلتة خراج كفرشوبة، ومزرعة السلامي خراج بلدة الماري في قضاء حصبية. كما وسقط عدد من قذائف الهون الإسرائيلية على أطراف بلدة عيترون، وقذائف ثقيلة أخرى استهدفت منطقة السلامي في مرتفعات حلتة وأطراف كفر حمام. في هذا الوقت نفذ الطيران الإسرائيلي المسير غارة استهدف في خلالها المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون بصاروخ موجه، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منزلا غير مأهول في عيت الشعب، كما قصفت أطراف الناقورة ومحيط بلدة طير حرفة والشحين والجبين ومحيط الفرديس، حيث سقطت قذيفة وسط البلدة على الطريق العام لم تنفجر.
وقد نظم أهالي بلدة شمستار وقرى غربي بعلبك استقبالا حاشدا لشهيد الجيش اللبناني عبد الكريم المقداد الذي استشهد أمس دفاعا عن أرض الجنوب والوطن. ووصل جثمان الشهيد الذي لف بالعلم اللبناني إلى مسقط رأسه في بلدة شمستار، وكان في استقبال الجثمان حشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة ظهرا وسط حالة من الحزن والغضب.
واليوم كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: عمل جنود جيش الدفاع يوم أمس لتحييد تهديد حقيقي وشيك تم رصده داخل الأراضي اللبنانية، حيث تم رصد التهديد من داخل مجمع استطلاع وإطلاق قذائف تابع لحزب الله بالقرب من منطقة النبي عويضة العديسي على الحدود اللبنانية. أضاف: لقد تلقى جيش الدفاع تقارير عن إصابة عدد من جنود الجيش اللبناني في خلال الغارة التي شنها، نؤكد أن أفراد الجيش اللبناني لم يكونوا أهداف هذه الغارة، مشيرا إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي يتأسف على هذا الحادث ويقوم بالتحقيق في ملابساته.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي قال يستشهد للجيش عسكري في حرب لم يؤمر من حكومته بها، الجيش والشعب والدولة في حالة حرب لم يسألوا عن رأيهم فيها، وشدد على أنه أمام أمر الواقع هذا لابد من حماية مؤسسة الجيش وتطبيق 1701 ليس بالعزاء فقط بل بالقرار، الرحمة لشهيد الجيش اللبناني العريف المقداد والشفاء للجرحى.
من ناحيته كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جهاد بقردوني على منصة إكس: كل التضامن مع جيشنا والرحمة لشهيده، ونكرر رفض زجنا في حرب لا نريدها ولحسابات ومصالح لا شأن لنا بها.
وسط هذه الأجواء يقوم البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي غدا بزيارة تضامنية إلى الجنوب على رأس وفد من مجلس البطارقة والأساقف الكاثوليك، يرافقهم الأمين العام للمجلس الأب كلود ندرة لتعبير عن تعاطفه مع الجنوبيين والنازحين. وسيستهل الراعي زيارته التفقدية من مطرانية صول المارونية في 10 صباحا على أن ينتقل بعدها إلى مطرانية الروم الكاثوليك، ويتخلل الزيارة لقاء مع ممثلي الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية في المنطقة.
ما زال الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة منعقدا في بكركي منذ 10 صباحا برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، وعلى جدول أعماله أمور كنسية ووطنية. وفي انتظار أن يصدر بيان عن المجتمعين، نشير إلى أن البطريرك الراعي يستقبل في 4 من بعد ظهر اليوم السفيرة البريطانية في لبنان.
جعجع بيان حماس لم يصدر لولا توقيع حزب الله. جان حتشيت.
قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أنه كان مأمولا أن يشكل إعلان فلسطين عام 2008 الذي أعلن بوضوح تام الالتزام الكامل بلا تحفظ بسيادة لبنان واستقلاله، وأكد أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، كما دعا إلى تجاوز الماضي بأخطائه وخطاياه والانفتاح الصادق على مصالحة في العمق تليق بأصالة شعبينا. كان مأمولا أن يشكل هذا الإعلان طبيعة العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينية. وبالتوازي تابع جعجع في بيان: مع هذا المسار الذي ترجم رسميا من خلال استئناف العلاقات الرسمية بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية، توافق اللبنانيون في جلسات الحوار في العام 2006 وبمشاركة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخصيا على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها. وإذ بنا نشهد منذ أيام قليلة بيانا صادرا عن حركة حماس دعت فيه إلى تأسيس وإطلاق طلائع طوفان الأقصى، وذلك تأكيدا على دور الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، واستكمالا لما حققته عملية طوفان الأقصى، وسعيا نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العملية والفنية. إن هذا البيان، أضاف رئيس القوات، غير مقبول شكلا ولا مضمونا، وهو يمس بالسيادة اللبنانية، كما يحاول من جديد الإساءة إلى العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين. ومن الثابت أن حماس وسواها من المنظمات تخضع في لبنان لإمرة حزب الله وقراره، ومن سابع المستحيلات أن تقوم بأي تحركات عسكرية من دون علم الحزب وموافقته، لبل إن الحزب هو من يطلب منها إطلاق الصواريخ لاعتباراته العسكرية، ناهيك عن أنه لا إمكانية أن تصدر حماس بيانا في هذا الاتجاه لولا التوقيع الفعلي لحزب الله عليه. وتابع رئيس القوات: ما تقدم يشكل دليلا إضافيا أن حزب الله لم يلتزم يوما بأي أمر أعلن موافقته عليه، بدءا من مقررات الحوار الوطني وصولا إلى القرار 1701، وليس انتهاءا بإعلان بعبدة. والمؤلم والمؤسف في هذا المشهد كيف أن السلطة اللبنانية الممثلة بالحكومة ولا سيما رئيسها ووزيري الدفاع والداخلية لم يصدر عنهم مواقف حازمة أو تدابير عملية، وكأن ما نسمعه ونشهده هو في بلد آخر ودولة أخرى، فيما الحكومة مطالبة بوضوح شديد بالضغط على حزب الله لوقف كل هذه المهزلة. ختم جعجع.
وفي معرب عرض دكتور جعجع اليوم مع سفيرة اليونان الجديدة لآخر التطورات السياسية والاقتصادية في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كويومجيان.
المعارضة الشيعية تنضم إلى الجبهة السيادية. ريشار حرفوش.
التقت الجبهة السيادية من أجل لبنان وفدا من حركة تحرر والتي تمثل المعارضة الشيعية، وبعد لقاء دام لساعة من الوقت أعلن الأمين العام للجبهة كميل جوزيف شمعون انضمام حركة تحرر للجبهة السيادية.
إن الجبهة السيادية بمكوناتها اللبنانية المخلصة كافة من جميع المذاهب والطوائف التي تؤمن بلبنان السيد القوي الفاعل تحت نور الشمس، لبنان المستقل العربي الانتماء والمؤسس لجامعة الدول العربية والملتزم بميثاق الأمم المتحدة، تعمل وتسعى لتكريس لبنان وعاصمته بيروت كعاصمة ثقافية واقتصادية واجتماعية تلتقي وتتناغم وتتكامل فيها الثقافات والحضارات وترتقي إلى أرقى مستوى إنساني للعيش الحر الكريم. إن هذا المشروع قد يبدو للبعض حلماً مثالياً بعيد المنال، ونحن لا نعتبر تحقيقه بالأمر السهل، إنما نجاح المشروع يبدأ بالحلم ويتطور بالرؤية الواضحة والتصميم الصلب والتعاون البناء، ويتحقق بالعمل الجدي والدؤوب بين مختلف القوى اللبنانية الشريفة.
أما مؤسس حركة تحرر علي خليفي فحمل الثنائي الشيعي مسؤولية الشلل السياسي في البلاد.
تحمل حركة تحرر من أجل لبنان الثنائي الشيعي المسؤولية الكاملة عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وفق الآليات المنصوص عنها في الدستور، وتدعو فوراً إلى التئام مجلس النواب حكماً بوصفه هيئة ناخبة قبل أي عمل آخر، وللضرورة الدستورية والوطنية القصوى فيعود انتظام المؤسسات والدولة. إن حركة تحرر من أجل لبنان ختاماً تسعى لانضمام جميع اللبنانيين بمن فيهم الشيعة إلى قضايا وطنهم والتزامهم الانتماء إلى الهوية الوطنية كبعد أساسي في العمل السياسي والاجتماعي.
من البيت المركزي للأحرار الصدقو، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
التطورات عرضها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في دار الفتوى.
سأل رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوظ كل من التيار الوطني وزعيمه الرئيس ميشيل عون عن الأسباب التي دفعتهم للتمديد لرياض سلامه بينما يرفضون بقاء قائد الجيش في منصبه. وقال محفوظ في تصريح: سؤال للتيار الوطني الحر ولزعيمه الرئيس الأسبق ميشيل عون، عندما أدرجتم ومن خارج جدول أعمال مجلس الوزراء بند التمديد أو إعادة تعيين رياض سلامه حاكما لمصرف لبنان، ماذا كانت الأسباب والدوافع؟ لأنه بحسب إدلاءاتكم الأخيرة فرفض التمديد لقائد الجيش فأنكم ضد أي تمديد لأي موظف، فشعد ما بده.
أعلنت جمعية المصارف أن 11 مصرفا لبنانيا رفعت اليوم إلى وزارة المال مذكرة ربط نزاع بواسطة المحاميين إلي أميل شمعون وأكرم عزوري، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها إلى مصرف لبنان كي يتمكن الأخير من تسديد التزاماته إلى المصارف اللبنانية لتتمكن بدورها من إعادة أموال المودعين. ولفت البيان إلى أن المذكرة ارتكزت في حيثياتها على ميزانيات مصرف لبنان وعلى نتائج التدقيق الجنائي الذي أصدرته ألفاريس أند مارسل وعلى التدقيق المحاسبي الذي أصدرته أوليفر وايمن بناء على طلب من الدولة اللبنانية. وبعد سرد مفصل للطريقة التي أدت لتجميع الخسائر في مصرف لبنان من خلال استخدام الدولة للأموال وهي أموال المودعين التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان بإرادتها أو بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها المركزي وهي ملزمة للمصارف، لخصت المصارف المدعية مطالبها بنقاط الثلاث الآتية: أولاً، مطالبة الدولة بتسديد دينها إلى مصرف لبنان والبالغ نحو 16 مليار و 617 مليون دولار. ثانياً، مطالبة الدولة بتسديد نحو 51 ملياراً و300 مليوني دولار لتغطية خسائر مصرف لبنان الظاهرة في ميزانيته لسنة 2020 تطبيقاً لقانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 113 منه. ثالثاً، تغطية زيادة العجز في مصرف لبنان عن السنتين 2021 و2022 من خلال اتباع طريقة الاحتساب التي اتبعتها ألفاريس أند مارسل في تحديد الخسائر حتى العام 2020. وألمحت المذكرة بحسب البيان باللجوء إلى مراجعة القضاء الإداري لإلزام الدولة اللبنانية تنفيذ موجباتها القانونية تجاه مصرف لبنان في حال عدم تجاوبها مع هذه المطالب.
نشاط اللجان في ساحة النجمة مع مندوبتنا هنادي سمرة، تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع في إطار مناقشة موازنة 2024 وبعد الانتهاء من مواد القانون، بدأت لجنة بدراسة الاعتمادات واليوم على جدول أعمالها موازنات رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المجلس الدستوري، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا للتأديب، وهيئة الشراء العام. وطالبت اللجنة حتى برئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان من وزارة المال إعلامها حول الأرقام الحقيقية التي سيتم التصرف بها في احتياطي الخزينة، كما طالبت بجدول حول سلف الخزينة. واعتبر كنعان أن ما يحصل اليوم من قبل الحكومة هو مسرحية والمجلس يقوم بدوره. أيضا عقدت لجنة الشؤون الخارجية لقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يونا فرانتسكا، وتمحور اللقاء حول القرار 1701 وخصوصا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والتي أدت بالأمس إلى استشهاد عنصر في الجيش اللبناني. واعتبرت أن هذا الأمر مستنكر ومدان وبرسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأشارت المنسقة الأممية أن الأجواء في الأمم المتحدة لا تتحدث عن تعديل للقرار 1701، وهناك إصرار مثل موقف لبنان على التقيد بهذا الاقتراح. وعن مسألة النزوح، اعتبرت أن الأمم المتحدة تتفهم واقع لبنان والتضحيات التي قدمها لا سيما في وضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. على صعيد آخر، النائب ملحم خلف في مؤتمر صحفي دعا جميع أعضاء المجلس النيابي لحضور جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، واعتبر أن الحيلولة دون انتخاب رئيس هي بمثابة تعطيل للنظام وأن الدستور لم يفرض نصابا معينا للجلسة. هذا كل شيء من ساحة النجم. عودة إلى متابعة النشرة.
شكرا لك هنادي.
أطلق معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت الدبلوم الجامعي في الصحافة الاستقصائية والدبلوم الجامعي في كتابة السيناريو باللغة العربية. وفي خلال مشاركته في طاولة مستديرة حول الصحافة الاستقصائية ومكافحة الفساد، أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن كل همنا إعادة تكوين السلطة وخلع الفساد من المؤسسات، لأنه لا يمكننا أن نكمل بهذه الطريقة التي نعيشها. لذلك نحن وأنتم، خصوصا أن الإعلام مساعد أساسي في هذا الموضوع. ننتقل مباشرة وإياكم الآن إلى بكركي، حيث يتلى بيان مجلس المطارنة الموارنة
اللبنانية التي من حقها الحصري أن تأخذ قرار الحرب والسلم، يجب أن تكون مكتملة الأوصاف بمؤسساتها الدستورية، وأن يكون لديها أداة فعالة للدفاع عن البلاد وأهلها. وهذا دور الجيش الذي ينبغي أن يحافظ عليه كمؤسسة دستورية أساسية، ويساند في وحدته وقيادته والثقة به، ولا يسمح للفراغ أن يهدد مراكز القيادة فيه. كما يجب أن يعطى كل الوسائل الضرورية من أجل أسلحة ومعدات وغيرها، كي يتمكن من القيام بواجبه في المحافظة على الدولة والمجتمع بنشر السلام والأمن والاطمئنان لكل الشعب اللبناني. ثالثاً، يخشى الآباء أن يؤدي تغييب رأس الدولة ومزيداً من الاستفراد بقرار الحرب والسلم باسم لبنان وإلى شل الجيش والعبث بالقرار 1701، واستعمال لبنان كساحة في صراعات عسكرية إقليمية، وفتح حدوده وساحته مجدداً أمام السلاح غير الشرعي. كل ذلك هو خروج فاضح على الميثاق وعلى اتفاق الطائف الذي أعاد السلم الداخلي والخارجي إلى لبنان، وهم يطالبون بكل إلحاح دولة رئيس المجلس النيابي والسادة النواب إلى انتخاب رئيس للدولة يملأ الفراغ في السدة الأولى، كما يطالبون دولة رئيس الحكومة بشجب هذه التعديات والتصدي العاجل والحازم لها على كل المستويات السياسية والأمنية والدبلوماسية العربية والدولية. رابعاً، يتمنى الآباء ونحن على أبواب الأعياد المجيدة أن يستقر الوضع في الجنوب ويعود السلام إلى قراه الموجودة على الشريط الحدودي، لكي يتسنى لكل بيت أن يعيش فرح العيد وينعم ببهجة أنواره، ولكي يتمكن أبناؤنا المنتشرون في العالم من القدوم إلى لبنان والاجتماع بأهليهم. فلبنان يعول على قدومهم، فهم الأساس والدعم في خلق جو من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. أخيراً، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، يصلي الآباء حتى ينعم وطننا الحبيب لبنان بالسلام والأمان والاستقرار، فيشرق كيانه من جديد عبر تمسكه بحياده، ويعبر من الظلمة إلى النور بعيداً عن التشرذم والحقد والضغينة والإجرام، فيشع نور المسيح القادم لخلاصنا في قلوب الجميع وفي حياة كل من ناضل ويناضل للحفاظ على وطن حر ومستقل.
إذن استمعنا إلى بيان مجلس المطارنة الموارنة من بكركي، وأبرز ما جاء فيه أن الدولة اللبنانية من حقها الحصري أن تأخذ قرار الحرب والسلم، وأنه لا يسمح للفراغ أن يهدد مراكز القيادة في الجيش اللبناني.
أفاد مندوبنا الزميل عبد متى بأن حريقا شب في 3 فجرا في أحدى الشقق السكنية في بلدة مستيتا حي السنجياني أدى إلى وفاة امرأة في العقد 5 من العمر وهي مقعدة، ورجل في العقد 7 من العمر، وعملت عناصر الدفاع المدني على أهمال الحريق ونقل جثتين إلى مستشفى البوار الحكومي، وتم تعيين خبير في الحرائق للكشف على الشقة وتحديد سبب الحريق.
في 7 صباحا تعرض المهندس عبد الله حنا ابن مدينة زحلي لاعتداء ومحاولة قتل قرب أفران شمسين بالقرب من دوار كسارة، وفي التفاصيل أن سيارة قامت بضربه من الخلف، بعدها أقدم عدد من الشبان على التعرض له بالضرب المبرح من دون معرفة أسباب الاعتداء، ونقل إلى مستشفى الشيحة وحالته مستقرة، وقد تولى مخفر زحلي التحقيق في الحادث.
عثر على جثة سوري على طريق منجز القديمة عند مفترق العامري ودنكة العكارية، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان في انتظار الأدلة الجنائية للكشف على الجثة.
بوتين في الإمارات قبل السعودية وتطورات غزة اليوم مع إستيل صهيون.
أتمت الحرب في غزة شهرها الثاني مع استمرار القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، ومع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وسط اشتعال الاشتباكات وحرب الشوارع. وفي آخر التطورات يحاصر الجيش الإسرائيلي مدينة خان يونس في جنوب القطاع، حيث تحصل اشتباكات هي الأعنف على الأرض منذ بدء الحرب. وأشار قائد أركان الجيش الإسرائيلي إلى أنهم سيطروا على الأمن في معاقل عدة لحماس في شمال القطاع، وتجرى عمليات الآن في الجنوب. في هذا الوقت قصفت كتائب القسام القوات الإسرائيلية المتوغلة في المناطق الشرقية لخان يونس بوابل من قذائف الهاون، في وقت اقتحم الجنود الإسرائيليون مخيم الدهيشة في بيت لحم في الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 أشخاص إصابات خطيرة خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، في حين تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة. في المقلب الآخر أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 2 من عناصره، أحدهما خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الطوفان الأقصى إلى 410. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول رسمي أن التقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن الجيش بحاجة لشهر من العمليات البرية في القطاع قبل إتاحة الفرصة لعملية تبادل جديدة واستئناف المفاوضات في ظروف أفضل. واليوم حذر إسرائيلي الشمال الحكومة وهددوا بالخروج في تظاهرات ستهز إسرائيل في حال لم يبدأوا بمعالجة الوضع في الشمال في غضون يومين. في الشأن الصحي، اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن توزيع المساعدات في غزة أصبح شبه مستحيل ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر، داعيا بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وبعد القصف الإسرائيلي الذي طال عددا من المستشفيات في غزة، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 21 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية من أجل إنشاء مستشفى ميداني. وأعلنت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور عن هذه المساعدات خلال زيارة إلى مدينة العريش المصرية. في المواقف، رأى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أنه إذا حاولت إسرائيل ملاحقة أعضاء حماس في تركيا فسوف تدفع ثمنا باهظا، لافتا إلى أن مستقبل غزة سيقرره الفلسطينيون وعلى إسرائيل إعادة الأراضي. إلى الإمارات، حيث يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، ومن المقرر أن يزور بوتين السعودية بعد الإمارات في رحلة خارجية نادرة سيعقد خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفق ما أعلن الكرملين، مشيرا إلى أن بوتين سيجري محادثات تتناول القضايا الدولية والإقليمية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى قضايا التعاون في قطاع النفط. في الولايات المتحدة، يبحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ملفي أوكرانيا وغزة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة إلى واشنطن هي الأولى منذ تعيينه في هذا المنصب. وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كاميرون سيناقش في واشنطن توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في غزة وكيفية التنسيق بين البلدين لإتاحة حل طويل الأمد يقوم على الدولتين ويسمح لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش معا بسلام. احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط في منطقة الخليج تحملان نحو 4.5 مليون لتر من الوقود المهرب وفق وكالة تسنيم الإيرانية، وتضم الناقلتان 34 من أفراد الطاقم وجميعهم مواطنون أجانب، وتم القبض على جميع المهربين من دون تقديم معلومات عن جنسياتهم.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد جوسلين أبو فارس. تفضلي جوسلين.
مرحبا.
أهلا.
المنخفض الجوي المصحوب أكيد بأمطار وعواصف رعدية مكمل معنا للمساء الخميس، بنرجع بناخد استراحة الجمعة بنهار، بترجع بنتأثر بمنخفض تاني الجمعة بالليل وبيستمر لبعض الظهر السبت، رجع الأحد نهاية الأسبوع بيكون جيد. بالتفصيل اليوم طقسنا مكمل لكان غائم، في عندنا ضباب على المرتفعات، بعض المرتفعات بتكون الرؤية سيئة فيها، ينتبهوا المواطنين السلكين الطرقات الجبلية. عندنا انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار عم تكون بين متفرقة وغزيرة مترافقة بعواصف رعدية متفرقة، وفي عنا تساقط للثلوج على ارتفاعات 2000 متر وما فوق. بكرة الخميس طقسنا بالإجمال بداية نهار غائم، في ضباب على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة اللي هي دون معدلاتها لهالفترة بتكون، في عنا تساقط للثلوج على 2200 متر، بتخف حدة الأمطار اعتبارا من الفترة المسائية وبتنحسر كليا خلال الليل. الجمعة طقس بداية نهار غائم جزئيا بسحب متوسطة، بترجع خلال النهار بتزيد نسبة الغيوم، وخلال الليل في عنا أمطار مثل ما ذكرت متفرقة بتشتد أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، ورياح نشطة بتوصل ل 60 كيلومتر بالساعة، وتساقط الثلوج بيصير على 2100 متر. السبت عنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع أمطار غزيرة بالفترة الصباحية، واعتبارا من بعد الظهر بلش ينحسر المنخفض الثاني. كدرجات حرارة على الساحل اليوم لبكرة رح تتراوح من 11 ل 20 درجة فوق جبال، من 7 ل 15 وبالداخل من 6 ل 15 درجة، أما الرياح السطحية الشاملة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 50 كيلومتر بالساعة.
نعم، شكرا لك. في الختام نعيد عليكم قراءة العناوين. القصف يتجدد على الجنوب، إصابات في ميس الجبل وشهيد الجيش إلى مثواه الأخير. الراعي إلى الجنوب غدا، ومجلس المطارنة لا يجب أن يسمح للفراغ أن يهدد قيادة الجيش. جعجع بيان حماس لم يصدر لولا توقيع حزب الله، وعلى الحكومة الضغط عليه لوقف هذه المهزلة. المعارضة الشيعية تنضم للجبهة السيادية. مذكرة ربط نزاع مع الدولة من 11 مصرفاً ووفاة شخصين بحريق في مستيتا. بوتين في الإمارات قبل السعودية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً فريدي سيباخ.